وعثمان الحي كذا علي لهم فضل علينا لا يزول وكل صحابة المختار أهلي وأسيادي وأعني ما أقول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم مع مواقف من حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع الحلقة 28 ومع الصحابية المبشرة بالجنة وهي 34 من المبشرين بالجنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصحابية اليوم هي سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء العالمين في زمانها، إنها فاطمة بنت محمد ابن عبد الله بنت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إنها السيدة المباركة الزهراء البتول حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيدة فاطمة رضي الله عنها مبشرة بالجنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة مريم ابنة عمران، وآسية زوج فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا. إذن هي مبشرة بالجنة، وهي من خير نساء أهل الجنة، بل هي سيدة نساء أهل الجنة كما ورد في حديث آخر. نحن نحب السيدة فاطمة رضي الله عنها، فهي من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قال الله عز وجل في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تعالوا لنبدأ القصة من بدايتها. هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يباري في الفخار أباها؟ لا أحد مثل أبيها، ولا أحد مثل أمها رضي الله عنها وأرضاها. هي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وهي أيضا مبشرة بجنة الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين خديجة قبل بعثته، وكان يوم أن تزوجها عمره 25 سنة. عاش معها رضي الله عنها وأرضاها، وكان عمرها عندما تزوجها حوالي 40 سنة. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 40 من عمره نزل عليه الوحي، والله عز وجل أرسله رسولا لهداية العالمين. قبل البعثة، وكان سن النبي عليه الصلاة والسلام في وقتها يعني 40 سنة، قبل البعثة ب5 سنوات ورزق الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بالسيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. ونزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهي طفلة صغيرة لا تعقل شيئا، ثم بدأت تعقل الأمور شيئا فشيئا، وتؤمن بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عرفت الإيمان وهي لا تزال صغيرة غير مكلفة، وتربت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حجر السيدة خديجة أمها رضي الله عنها وأرضاها. ورأت السيدة فاطمة رضي الله عنها ما كان يلقاه أبوها صلى الله عليه وسلم من إيذاء المشركين له، ورأت ذلك وهي طفلة صغيرة، ثم رأت ذلك وهي شابة في مقتبل عمر الشباب، وكانت كثيرة شديدة الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الحب والتعلق بها رضي الله عنها وأرضاها. من المظاهر التي يذكرها أهل الحديث وأهل السير أن السيدة فاطمة رضي الله عنها يعني أزاحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القاذورات التي كان يلقيها عليه المشركون المعتدون. ففي صحيح البخاري أن المشركين وقد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، فتآمروا فيما بينهم وقالوا: من منكم يأتي بسلى جزور بني فلان حتى نلقيها على محمد وهو ساجد؟ إذا بأشقى القوم عقبة بن أبي معيط يقول: أنا. فذهب إلى سلى الجزور. سلى الجزور، قالوا سلى الجزور هو في الحيوان ما يقابل المشيمة عند المرأة أو عند الإنسان، يعني شيء ملوث وشيء فيه دم وشيء فيه قاذورات إلى غير ذلك، وأرادوا أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا بالفعل وألقوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. بعض الصحابة من الضعفاء الذين لا أحد يستطيع أن يدافع عنهم أو ليس لهم أحد يدافع عنهم، وقف مكتوف اليدين لا يستطيع أن يفعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، حتى أقبلت السيدة فاطمة رضي الله عنها وأزاحت ذلك القذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبلت على المشركين تسبهم وتشتمهم لإيذائهم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان شعورها رضي الله عنها وهي ترى أباها يؤذى هذا الإيذاء، وهي ترى أباها الذي هو على الحق والذي هو يدعو الناس إلى الخير وإلى عبادة الله وحده، ويلقاه المشركون بهذا السفه وبهذا الإيذاء؟ وموقف آخر يروى في كتب السيرة أن أحد المشركين أيضا يعني ألقى التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت هي رضي الله عنها وجعلت تنفض التراب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يروى أنه قال لها: يعني لا تبكي يا بني، فإن الله مانع أباك، الله عز وجل سينصر أباك نصرا مؤزرا. وتمر السنوات والسيدة فاطمة تعاني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي وأخواتها، فرسول الله صلى الله عليه وسلم رزق من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، رزق بزينب الكبرى، ورزق بأم كلثوم ورقية وبفاطمة رضي الله عنها، وهي أصغرهن، أصغر بنات النبي عليه الصلاة والسلام، وزينب هي أكبر بنات النبي عليه الصلاة والسلام، ورزق أيضا من السيدة خديجة بالقاسم وبعبد الله. هؤلاء ستة، أربعة من البنات واثنان من الذكور، رزق بهم النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ثم رزق بعد ذلك بإبراهيم من ماريا المصرية رضي الله عنها وأرضاها. فأبناء النبي صلى الله عليه وسلم سبعة، ستة من السيدة خديجة رضي الله عنها، وواحد من السيدة ماريا رضي الله عنها وأرضاها. هؤلاء هم أبناء النبي صلى الله عليه وسلم. اشتد الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة السيدة خديجة أم المؤمنين، أم السيدة فاطمة رضي الله عنها. حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفاتها كما حزن لوفاة عمه أبي طالب، وحزنت السيدة فاطمة رضي الله عنها لوفاة أمها، ذلك السند العظيم لها ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم فرج الله عز وجل الهم وجاءت الهجرة من مكة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هاجرت السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها إلى المدينة، ثم هاجر سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، واستقرت معه ريحانته وابنته السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. وبعد غزوة بدر وفي العام الثاني لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. قال العلماء إن علي رضي الله عنه جاء يخطبها فقال له صلى الله عليه وسلم: هي لك على أن تحسن صحبتها، هي لك وافقت بشرط أن تحسن صحبتها، أن تحسن إليها، وتم الزواج بفضل الله عز وجل. وانتقلت سيدة فاطمة رضي الله عنها من بيت أبيها إلى بيت زوجها، وتحولت من ابنة ترعى أباها، بل يعني لقبها المؤرخون بأنها أم أبيها رضي الله عنها وأرضاها، إلى زوجة صالحة لسيدنا الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه. قال أهل السير إن بيت الإمام علي كان بعيدا عن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أحد الصحابة وهو حارثة ابن النعمان ووهب لسيدة فاطمة ولسيدنا علي بيتا قريبا من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تكون قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلم هذا الصحابي بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي والسيدة فاطمة رضي الله عنهما أجمعين. أيها الإخوة، السيدة فاطمة تزوجت سيدنا علي رضي الله عنهم وهو فقير، لم يكن سيدنا علي غنيا وإنما كان فقيرا، وتحملت السيدة فاطمة رضي الله عنها مع زوجها هذه الحياة البسيطة المتواضعة، وكانت تعين زوجها وكانت سندا له وكانت في ظهره، وهي بنت من؟ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ويروى أن سيدنا علي رضي الله عنه قال لأمه السيدة فاطمة بنت أسد رضي الله عنها، قال يا بنيتي، أو قال لها يا أمي، تكفينا فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، تكفينها عمل الخارج وهي تكفيك عمل البيت، يعني إذا احتجتن إلى شيء من الخارج كسقي الماء أو قضاء حاجة من هنا أو من هناك، أنت يا أمي تفعلين ذلك وفاطمة تكفيك العمل داخل البيت. وكانت رضي الله عنها حريصة على مساعدة زوجها والقيام بعمل بيتها، وجرت بالرحى حتى أثرت الرحى في يدها، وكنست البيت حتى غبرت ثيابها، وعملت حتى تعبت وذهبت لتشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجده. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته زوجه السيدة عائشة رضي الله عنها بما كان، فجاء سيدنا علي رضي الله عنه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت سيدنا علي رضي الله عنه وجلس بينه وبين السيدة فاطمة رضي الله عنها، وقال: ماذا أردتما؟ قال: أردنا خادما، خادمة تعين السيدة فاطمة في عمل البيت وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكما على ما هو خير من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33، واحمدا 33، وكبرا 34، فذلك خير لكما من خادم. قال العلماء: ما وجه الخيرية؟ السيدة فاطمة طلبت خادما لأن عمل البيت يتعبها، وتعبت من عمل البيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرشدها إلى ذكر الله والتسبيح والتحميد والتكبير؟ قال العلماء: لأن في التسبيح والتكبير والتهليل وذكر الله عز وجل يعطي هذا العمل قوة روحية وقوة بدنية للإنسان، فيعمل ما يريد من الأعمال الشاقة دون أن يشعر بالتعب. ولذلك أمرنا عند لقاء العدو بكثرة ذكر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فذكر الله يعطي الإنسان قوة ويعطي الإنسان نشاطا. الإنسان إذا استيقظ من نومه فذكر الله تعالى انحلت عقدة من العقد، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا يعني صلى انحلت عقدة أو انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان هكذا. وفي رواية للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على سيدنا علي والسيدة فاطمة قائلا: ما كنت لأعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم لا أجد ما أطعمهم. يعني مع هذا الحب للسيدة فاطمة رضي الله عنها، إلا أنه صلى الله عليه وسلم يقول لها وهو العادل صلى الله عليه وسلم: أنا عندي فقراء أهل الصفة، فقراء الصحابة الذين لا أجد ما أطعمهم، أنا أعطيكم خادما وأترك هؤلاء لا أجد ما أطعمهم. ولم يعطيهما صلى الله عليه وسلم. هذا يبين لنا مكانة الرحمة بالبنت، أو مكانة الرحمة بالمرأة، مكانة الرحمة بالسيدة فاطمة، ومع ذلك الحزم في المقابل في ذلك. وأحيانا تقتضي الرحمة أن يشتد الإنسان وأن يكون عادلا، وهذا ما فعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فعله دائما، كان عادلا في كل تصرفاته وأفعاله، ويتضح ذلك في هذا المشهد. أيها الإخوة، سيدنا علي رضي الله عنه والسيدة فاطمة رضي الله عنها كان زوجين، لكنهما لم يكونا أي زوجين، إنه علي رضي الله عنه وإنها فاطمة رضي الله عنها. وقد قيل في المثل: من أراد أن يتزوج فاطمة رضي الله عنها فليكن عليا رضي الله عنه وأرضاه. إذن كأنهما كانا زوجين يضرب بهما المثل في حسن الخلق، ويضرب بهما المثل في حسن التبعل وحسن إدارة البيت، بيت سعيد من بيوت المسلمين. لكن مع مكانة سيدنا علي رضي الله عنه المبشر بالجنة، ومكانة السيدة فاطمة رضي الله عنها المبشرة بالجنة، وهي أم سيدة شباب أهل الجنة، وزوجها خليفة المسلمين بعد ذلك، وهو مبشر بالجنة، إلا أن الأمر لا يسلم في بيت الزوجية من بعض الخلافات ومن بعض المشكلات، لأننا في النهاية بشر، وهؤلاء هم قدوتنا. فإذا حدثت مشكلة في بيت الزوجية بين الرجل وزوجه فلا يتعجب، ولا تكن هذه نهاية الدنيا. فكم من مشكلات حدثت في بيت النبوة، وكم من مشكلات حدثت في بيت سيدنا علي والسيدة فاطمة رضي الله عنها. وهذا ما ثبت في السنة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب مرة يزور ابنته السيدة فاطمة رضي الله عنها ولم يجد زوجها، فكأنه لمح في وجه السيدة فاطمة أن هناك شيئا، فقال لها: أين ابن عمك؟ قال أهل العلم: وإنما سألها ولم يقل لها أين زوجك، وإنما قال: أين ابن عمك؟ قال: ليرقق قلبها على زوجها، فإنه قبل أن يكون زوجا هو ابن عمك وقريب منك ورحمك. فقالت: يا رسول الله، كان بيننا شيء فخرج ولم يقل عندنا، حدثت مشكلة بيننا فترك البيت وانصرف. قال أهل العلم: وهنا لم تخبر السيدة فاطمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشكلة، وبأسرار البيت، وإنما قالت كان بيننا شيء. وهكذا الزوجة الصالحة تحفظ سر بيتها وسر زوجها، حدثت مشكلة بيننا فانصرف ولم يقل عندنا. قال العلماء أيضا، وتصرف سيدنا علي رضي الله عنه بأن يترك البيت حتى تهدأ المشكلة وحتى لا يقف الزوجان في وجه بعضهما ويدخل بينهما الشيطان وتتفاقم المشكلة في وقت الانفعال، ترك سيدنا علي رضي الله عنه البيت إلى أن يهدأ، ولم يجد أعظم من بيت الله عز وجل ليقيل فيه ولتهدأ روحه ونفسه، فذهب إلى بيت الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم أين ذهب سيدنا علي، فأرسل أحد الصحابة وقال له اذهب فالتمس لي عليا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل رأيته في المسجد يا رسول الله، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فوجد سيدنا الإمام علي رضي الله عنه نائما في المسجد، وقد حملت الريح بعض التراب عليه وهو نائم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينفض التراب عنه ويقول له قم أبا تراب، قم أبا تراب، ينفض عنه التراب بيده الشريفة وكأنه يصالحه، وكأنه يعني يربط على كتفه وعلى ظهره لكي يهدأ ولكي تنتهي المشكلة. وبالفعل تنتهي المشكلة بتدخل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليقول لنا العلماء إن بيت الزوجية لا يسلم من بعض الخلافات، لأن العقول قد تختلف حتى ولو كان الزوجان صالحين. فلتهدأ النفوس ولنحل مشكلاتنا حتى لا تتفاقم وتكبر، وما أجمل أن نتدارك المشكلات في بدايتها. أيها الإخوة، حدثت مشكلة أخرى في بيت السيدة فاطمة رضي الله عنها وبيت زوجها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه، إذ أنه في يوم من الأيام هم أن يتزوج عليها، لكنه يعني اختار اختيارا غريبا، فاختار أن يتزوج بنت أبي جهل لعنة الله عليه. أبو جهل مات في غزوة بدر، وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام، وتزوج سيدنا علي السيدة فاطمة بعد غزوة بدر، وأسلم أبناء أبي جهل، عكرمة رضي الله عنه أسلم، أخته أسلمت، فأراد سيدنا علي أن يتزوج ابنة أبي جهل، فغضبت السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن الناس يزعمون أنك لا تغضب لبناتك. قال ولما؟ قالت إن عليا يريد أن يتزوج فلانا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ورفض ذلك، وعلل ذلك بقوله إن فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها، أو يغضبني ما أغضبها، وإني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن لا تجتمع بنت نبي الله وبنت عدو الله في مكان واحد. ورفض صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فانصرف سيدنا علي عن الأمر لما رآه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذي زوجته، وتراجع عن ذلك. قال العلماء وما تزوج عليها حتى لقيت ربها رضي الله عنها وأرضاها. الشاهد هنا، بعض الناس يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض أن يتزوج علي على فاطمة، ورفض أن يعدد الزوجات. الحقيقة أن تعدد الزوجات شرع شرعه الله سبحانه وتعالى لمصلحة المرأة، والذين يتكلمون عن المرأة وأن تعدد الزوجات ظلم للمرأة، هم ينظرون إلى المرأة الأولى ولا ينظرون إلى المرأة الثانية، فالتي سيتزوجها الرجل أيضا كثانية أو ثالثة هي أيضا امرأة، ورأت أنها تكون زوجة ثانية أكرم لها من أن تظل بلا زوج، فقبلت. ولذلك بعض مشايخنا، الإمام الشعراوي عليه رحمة الله، لما سئل الإسلام ظلم المرأة ويقول بتعدد الزوجات، فسألهم سؤالا وقال لهم: من الذي يصنع التعدد، الرجل أم المرأة؟ قالوا له: بل الرجل. قال لهم: لا، المرأة، لأن المرأة الثانية لو لم تجد أن في كونها زوجة ثانية أكرم لها من أن تظل بلا زوج لما قبلت. لا يستطيع أحد أن يرغمها على الزواج، هي اختارت برغبتها. إذن فكأن الإسلام أراد أن يكفل الرجل زوجة واثنتين، ينفق عليهن ويحسن إليهن ويقوم بأمورهن ويكون قيما عليهن. إذن فلماذا رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج سيدنا علي السيدة فاطمة، أو زوجة أخرى على السيدة فاطمة؟ إنه رفض أن يتزوج سيدنا علي بنت أبي جهل. قال: لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت واحد أو في مكان واحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإلا فالتعدد كان وقتها معروفا مشهورا، وكان هو الأصل في هذا المجتمع الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان التعدد معروفا عند العرب في الجاهلية قبل الإسلام، وجاء الإسلام فحدده. يعني كان بعض الناس قبل الإسلام عنده 5 و6 و8، وجاء الإسلام وقال 4 فقط، ولا يعني يعدد الإنسان أكثر من ذلك. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يعني محيطا سيدة فاطمة رضي الله عنها برعايته، وسيدنا علي رضي الله عنه كان يحبها حبا جما وحبا كبيرا، ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورزق سيدنا علي والسيدة فاطمة رضي الله عنها بأبناء من يعني من رزق الله سبحانه وتعالى. رزق بسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، ورزق بأم كلثوم والسيدة زينب أيضا، ويعني عاشوا في هذه الحياة في بيت سيدنا علي رضي الله عنه وفي كنفه. كل ذلك وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب السيدة فاطمة ويرعاها، وقالوا إنه من شدة حبه لها رضي الله عنها كانت إذا دخلت عليه قام لها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكانت إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها تقوم هي أيضا له وتقبله وتجلسه في مجلسها. هكذا هو تكريم البنات، وهي رسالة إلى الذين يكرهون إنجاب البنات حتى في عصرنا هذا بعدما استنارت العقول. لكن هناك من يكره البنات، والرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يبلغنا رسالة تكريم البنت، وأنها رزق وهبة من الله عز وجل، وتكون السيدة فاطمة أحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم له من أولاده، وأفضل هؤلاء الأبناء. ويمر الزمان ويحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أجله، ويقترب من الوفاة، وتدخل عليه السيدة فاطمة رضي الله عنها وهو في مرض موته، وتقول السيدة عائشة: ما رأيت أحدا أشبه دلا ولا سمتا ولا هديا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة. كانت أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها وهديا ودلا أو سمتا، يعني كانت قريبة مقتدية بالنبي عليه الصلاة والسلام، مقتدية بسنته، تمشي كمشيته، تقوم كقيامه، تقعد كقعوده. تقول: ما رأيت أحدا أقرب شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة. تقول: دخلت عليه وهو في مرض موته فسارها، يعني كلمها كلاما بينه وبينها سر، فبكت، ثم سارها فضحكت. تقول السيدة عائشة وهي تتعجب: كنت أظنها من أعقل النساء فإذا هي كغيرها من النساء، يعني تتعجب وتقول يعني ما هذا البكاء، ثم الضحك في نفسي الجلسة أو المشهد. تقول فسألتها أخبريني لماذا بكيت ثم ضحكت، فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى سألتها مرة أخرى، قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي إن جبريل عليه السلام كان يعارضني القرآن في كل عام مرة، كان يراجع القرآن معي في رمضان في كل عام مرة، وإنه عارضني القرآن هذا العام مرتين ولا أراه إلا أنه قد اقترب أجلي، يعني أنا سأموت في هذا المرض. فبكت السيدة فاطمة، حبيب قلبها وأبوها ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيموت هذا العام وقد اقتربت وفاته، بكت حزنا عليه رضي الله عنها وأرضاها. ثم سارها بماذا؟ قال لها إنك أول أهلي لحوقا بي بعد موتي، أنت أقرب الناس ستلحقين بي بعد موتي ونلتقي في جنة الله سبحانه وتعالى، هكذا هو المعنى، سنلتقي ستلحقين بي وسنترك هذه الدنيا الفانية وسنكون في جنة الله سبحانه وتعالى. وفي رواية أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء أهل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فضحكت السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في يعني سكرات الموت أو في قريب من السكرات، فوجدته في كرب شديد وفي شدة، فقالت وكرب أبتاه أو وكرب أباه، فقال لها لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد اليوم، بعد اليوم سأكون في جنة الله عز وجل، انتهى الكرب وانتهت الشدة وانتهت معاناة الحياة وانتهى الجهد وبذل الجهد والجهاد وانتهى الإيذاء من الكافرين والمنافقين وانتهى تعب الدنيا، وسنستريح في جنة الله سبحانه وتعالى. هذا اليقين الذي يملأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لا كرب على أبيك بعد اليوم. ثم إذا بها رضي الله عنها وأرضاها يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا به صلى الله عليه وسلم يلقى الله عز وجل، وإذا بها تحزن حزنا شديدا وتعاتب سيدنا أنس معاتبة رقيقة بعد أن دفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول له يا أنس كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، يعني أنتم أيها المحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم الذين كنتم تدافعون عنه ضد كل ما يؤذيه، كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. ثم بكت، وبكى سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه، وكأنها يعني تتوجع لفقد أبيها صلى الله عليه وسلم. ثم نادت يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مسواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، رضي الله عنها وأرضاها، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حزنت السيدة فاطمة جدا لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرضت بعده مرضا طويلا، وقال العلماء إنها ذهبت إلى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه خليفة النبي صلى الله عليه وسلم تطلب ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. هذا حديث عمل به سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قالوا غضبت السيدة فاطمة رضي الله عنها من هذا التصرف من سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن سيدنا علي رضي الله عنه كان يرى نفسه أولى بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لما رأى المسلمين قد اجتمعت كلمتهم، ورأى كبار الصحابة اجتمعت كلمتهم على خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الذي قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ليصلي بالناس وهو حي، لما رأى ذلك بايع أبا بكر رضي الله عنه، وبايعته السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. قالوا هذا الخلاف سبب في النفس شيئا بين سيدنا أبي بكر وسيدنا علي في البداية، ثم بين أبي بكر رضي الله عنه وبين السيدة فاطمة رضي الله عنها، لكن أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحب لرسول الله والمحب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب إليها في بيتها ليزورها ويستأذن ليدخل عليها لزيارتها، فإذا بعلي رضي الله عنه يقول لها إن أبا بكر يستأذن أن يدخل عليك ليزورك، فتقول له إن شئت أنت أن آذن له. حتى العلماء يقولون يعني عملت بالسنة، فلا يؤذن في بيت الرجل إلا بإذنه. يا علي أتأذن لي أن آذن له؟ قال لها نعم. علي يعرف قدر سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فدخل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقال لها والله ما تركنا الدار والأهل والمال والعشيرة إلا لرضاء الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا لمرضاتكم أهل البيت. فظل يترضاها حتى رضيت عنه وعفت عنه رضي الله عنها وأرضاها. هذا هو الكلام الصحيح. أما ما يثيره هؤلاء الغلاة من الشيعة من أن سيدنا أبا بكر آذاها وأنها ضربت وأنها فعلوا بها كذا وكذا، ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفعلوا ذلك، هذا كذب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيدنا أبو بكر كان يروى عنه والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأحب إلي من قرابتي، أنا أحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبي لآل بيتي ومن حبي لنفسي. وخرجت روحها الطاهرة ولقيت ربها سبحانه وتعالى. لكن قبل أن تلقى ربها روي في بعض الآثار وبعض الكتب أن السيدة فاطمة كانت حيية عندها حياء شديد، فجلست وهي في مرض موتها مع السيدة أسماء بنت عميس زوجة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وقالت لها إنني يعني أستحي أن أموت وألف في القماش، يعني معنى هذا الكلام، وأن يرى الناس يعني أن يراني الناس وأنا والناس يحملونني. تأمل الحياء إلى أي مدى قد وصل، ميتة ومكفنة ويعني الكفن يسترها كلها، ومع ذلك تستحي أن ينظر الناس إلى جسدها الشريف. فقالت لها أسماء بنت عميس إني لما كنت في الحبشة رأيت شيئا يفعلونه، ما هو؟ قالت النعش، أنهم يأتون بشيء هكذا ويغطى على الميت حتى لا يرى، فأوصت السيدة فاطمة بذلك وفعلوا معها ذلك. قالوا فكانت أول من اتخذ النعش، ولقيت ربها سبحانه وتعالى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر تقريبا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أنها أول أهله لحوقا به بعد موته. مناقب السيدة فاطمة رضي الله عنها كثيرة، هي أفضل بنات النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها أصغرهن سنا لكنها كانت أتقاهن لله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عمرها قصير، أقصى ما قيل فيها أنها عاشت 29 سنة، فماتت وهي شابة ولقيت ربها سبحانه وتعالى. لكن هذا العمر القصير مليء بالعطاء لأبيها، مليء بالعطاء لزوجها، مليء بالعطاء لأبنائها، ثم هي في أعلى درجات الجنة وسيدة نساء أهل الجنة، إلا ما كان من مريم ابنة عمران كما ورد في الحديث. لماذا؟ قال بعض أهل العلم لأنها أصيبت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل أخواتها وإخوتها ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فأصيب بهم رسول الله، الرسول هو الذي صبر وتحمل. أما هي فقد تحملت موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الوحيدة من أبنائه وبناته التي عاشت لحظة وفاته، ولذلك كان قد أوصاها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري، فصبرت على فقد خير خلق الله وهو رسول الله، يأتي في ميزان حسناتها يوم القيامة. نريد من كل زوجاتنا وبناتنا وأمهاتنا أن يتخذوا أو أن يتخذنا السيدة فاطمة رضي الله عنها قدوتها قدوة لهن جميعا. قال القائل: هل يستوي من رسول الله قائده وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء قدوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرضى عن السيدة فاطمة وعن سيدي شباب أهل الجنة وعن سيدنا علي وعن سائر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا في زمرتهم تحت لواء حبيبنا المصطفى يوم القيامة. إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مواقفهم وسيرتهم منار، ونهج الصحب في الدين الأصول، محبتهم وقدوتهم طريقي إلى الفردوس.